إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، مرحبا بكم أبنائي وإخواني، وأحياكم الله جميعا. وأولا، قبل البدء في هذه الكلمة، أنبهكم أنني أتكلم معكم من محل لأحد إخواني، ولذلك ربما تسمعون بعض الضوضاء لأنه قريب من الشارع، لأنني لست في بيتي، لأن النت عندي منقطع وقد تأخرت، وهذا سبب تأخري عن الموعد، وقد تكلفت وتنقلت لهذا المحل حتى ألتقي بكم، فمعذرة. أولا، هذه الكلمة اخترت أن أتكلم فيها على بعض القواعد في التعامل مع المسلمين بجميع أطيافهم. وهذه القواعد يعني استقتها من رسالة تحفة الأكياس بحسن الظن بالله ثم بالناس. القاعدة الأولى تقول: كل بني آدم خطاء. هذه القاعدة أصلها ودليلها هذا الحديث العظيم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه عن أنس، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. والحديث صححه الحديث قال الشيخ الألباني عنه: حديث حسن. انظر حديث رقم 15,504 في صحيح الجامع. وقوله: كل بني آدم خطاء، بتشديد الطاء والتنوين، خطاء. يقال رجل خطاء إذا كان ملازما، يقال رجل خطاء إذا كان ملازم للخطأ، وهو من أبنية المبالغة. فإن المسلم المؤمن المعتدل، السني المعتدل، الذي سلك منهج الوسطية والخيرية، ينظر إلى إخوانه المؤمنين من منظار نفسه اللوامة الأمارة بالسوء، ويعلم أنه لا يسلم بشر من الخطأ والتقصير والغفلة، حاشا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم معصومون عن الكبائر. وفي الصغائر خلاف بين العلماء، والحديث الآتي يبين أنهم الأنبياء غير معصومين من الصغائر، كما رجحه غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية. وسيأتي الحديث إن شاء الله. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو يشرح حديث كل بني آدم خطاء، والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان، لما جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم الإنقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه، ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده، وأخبر أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ. وفي الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه، ولا يزال كذلك، ولن يهلك على الله إلا هالك. وقد خص من هذا العموم يحيى بن زكريا عليه السلام، فإنه قد ورد أنه ما هم بخطيئة قط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. وهذا هو الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام بن تيمية وغيره على أن الأنبياء غير محصومين من اللمم والهم. والحديث ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا، أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهم. وقد روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أو عن أبيه وأبي هريرة والحسن البصري مرسلا، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وخرج طرقه كلها في الصحيحة تحت رقم 84 900 و2000. وجاء في الحديث القدسي الطويل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم، رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد. لكن يجب ألا يتخذ بعض الناس ذلك مبررا للمعصية ومخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل المطلوب من المذنب أن يتوب ومن المسيء أن يحسن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، سورة التحريم. وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالمهم أيها الفضلاء العقلاء أن المؤمن التقي السني الورع الخيار الوسط مهما بلغ في العلم والحديث والصلاح والاستقامة فإنه ليس معصوما. وليس العيب أن يخطئ فكل بني آدم خطاء، ولكن العيب أن يذكر فلا يتذكر، ولكن العيب كل العيب أن يذكر فلا يتذكر، وأن يذنب فلا يتوب ولا يستغفر. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والمؤمن التقي هو الذي يستفيد من ذنوبه، ويتعلم من ذنوبه ويتعظ بها، ويستعيد من التعظ بغيره. وقال الله تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال الشيخ شيخنا محمد بن صالح العتيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله ويفعله من فعل محرما، وذلك أن الإنسان ليس معصوما من الذنب، لا بد لكل إنسان من ذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. فلا بد للإنسان من ذنب، ولكن ماذا يصنع؟ يجب عليه إذا أذنب ذنبا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيغة والمعصية فاستعذ بالله. فإذا هممت بمعصية سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو فيما يتعلق بحق المخلوق فاستعذ بالله، فإن الله يسمع استعادتك ويعيدك. فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يعينك ويعيدك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه. وقال الله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي وقع في قلوبهم زيغ وعملوا عملا سيئا تذكروا واعتبروا فإذا هم مبصرون، فيعرفون أنهم في غي وحينئذ يستغفرون الله تعالى ويتوبون إليه. انتهى كلامه. وليعلم التقي السني الورع الخطاء أنه إن طلب منزها عن كل عيب لم يجد ولن يجد، وهذا مستحيل، لأن الطالب له نفسه غير منزه ولا معصوم. ومتى غلبت محاسنه على مساويه، متى غلبت محاسن السني على مساويه مع اعتقاد صحيح ومنهج سليم، فهو الغاية المنشودة. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولينظر إلى الناس المخطئين من خلال أخطائه ولينظر إلى نفسه الخطاء من خلال اجتهاد الصالحين الأتقياء في ترك الأخطاء والورع ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن يتتبع الزلات، لأنه يأتي من يتتبع خطأه وزلاته. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير لإخوانه، والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الفتوة الصفح عن زلة الإخوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، قد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أبي هريرة، قال: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو الشيخ في التوبيخ والبخاري في الأدب المفرد من قول أبي هريرة وقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه الزيادات. قال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد صحيح موقوفا وهو في الصحيحة برقم 33. إذن فليس العيب أن يخطئ المرء، ولكن العيب أن يسر وأن يكابر وأن لا يتذكر وأن لا يرجع لا يستغفر. وليس العيب أن يخطئ الرجل، ومن الأخطاء نتعلم، ومن الأخطاء نتعظ، ومن الأخطاء نأخذ العبرة. فلننظر إلى الناس بمنظار أنفسنا الخطاءة الأمارة بالسوء، ولننظر إلى أنفسنا بمنظار تقوى الصالحين واجتهادهم في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي لنا أن نحفظ جوارحنا، وهي القاعدة الثانية، وتقول القاعدة حفظ الجوارح. والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى، الأصل في هذه القاعدة حفظ الجوارح عن الخطأ والذنوب، عن الخطأ والذنوب قول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، وذلك أنهم ينكرون الشرك فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فكذلك أهل البدع يقولون: والله ربنا ما كنا مبتدعين. يوم أن يقال لهم، يوم أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيواصل الشيخ فيقول: فيختم الله على أفواههم وتكلمنا، وقوله تعالى: وتكلمنا أيديهم وتكلمت جوارحهم فشهدت عليهم بما عملوا من الشرك والمعاصي والبدع، وقوله تعالى: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول عظم ينطق من الإنسان، أي يوم القيامة، أول عظم ينطق من الإنسان فخذه من رجله الشمال. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تكلم من الإنسان فخذه وكفه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدمة، تدعون مفدمة، إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكفه. أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى. قال الهيتمي بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر: رجاله الثقات. وأخرجه الطبراني والحاكم وقال إسناده صحيح. وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. ومن غريب الحديث قوله فدام، الفدام ما يشد على فم الإبريق أو الكوز من خرقة لتصفية الشراب، أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم، حتى تتكلم جوارحهم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اشترموه في الدنيا ويحلفون أنهم ما فعلوه. فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهد من نفسي. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعد لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. وقد رواه مسلم في صحيحه والنسائي في الكبرى. وعن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه ثم يلقى الثالث فيقول من أنت؟ فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. ورواه مسلم في صحيحه ورواه أبو داود في سننه. ورواه أبو داود في سنن ويؤكد ذلك قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله أي بأعمالكم مما قدموه وأخروه، أي بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يكتم منه حرف. وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أي لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم، فعند ذلك أجابتهم الأعضاء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. فإذا علم المؤمن التقي النقي الورع أن جوارحه هي من تشهد عليه يوم القيامة بنص الكتاب فليحفظها وليتذكر أنها يوم القيامة مستنطقة شاهدة عليه بما كان منها. أحصاه الله ونسيه العبد، أحصاه الله ونسيه العبد، وأنه لا مناص له يوم القيامة، وأنه لا مناص له ولا مفر له يوم القيامة أمام العدالة الإلهية من التهمة الموجهة إليه، لأن الشهود من نفسه. فاحفظ يدك يا أخي يا من تطلب النجاة ولا تمدها لحق ليس لها، ولسانك لا تذكر به عورة امرئ بغير حق، أو لا تذكر به زور ولا تذكر به غيبة مسلم. واحفظ سائر جوارحك عن أدى الناس وكف شرك عنهم. وتأمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يحث على الإحسان وكف الجوارح واللسان. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك، قال تكف عن شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة منك على نفسك. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده، وهو حديث عظيم. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أفضل المسلمين فأجاب قائلا: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا سئل عن المؤمن أفضل المؤمن فقال: من أميه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولن يتحرك اللسان واليد، ولن تتحرك الجوارح إلا عما في القلب، لأنه المترجم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا تحفظ هذه الجوارح حفظا تاما إلا بحفظ وإصلاح القلب، ولا تحفظ هذه الجوارح حفظا تاما إلا بحفظ وإصلاح القلب، لأن القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء تابعة له. ومن أراد أن يضمن لنفسه الجنة فعليه أن يحفظ جوارحه باطنا وظاهرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ وأحمد، وهو حديث صحيح. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: اللسان والفرج. فلا تبع دينك أخي بإطلاق الرباط لجوارحك في أذية المؤمنين، فلا تبع دينك بعرض إخوانك المؤمنين بعرض من الدنيا قليل، واحفظ جوارحك ولا تبغي الفساد في الأرض، فتكن أفاكا أثيما، كن مصدر خير ونفع وبر وإحسان، وتأنى في قبول سماع الأخبار ونقلها، فإن آفة الأخبار رواتها، وعدم حفظ الجوارح أسباب لشرور كثيرة تندم عليها يوم لا ينفع الندم. والحفظ يكون بتعلم العلم النافع، بتعلم العلم النافع على منهج النبوة. على منهج النبوة، بتعلم العلم على منهج النبوة، الذي تعلم العلم النافع على منهج النبوة، العلم الذي يرسم لك حدود الحفظ من معرفة التوحيد. نعم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. أخي أنا في درس الآن، أعتذر إليك، أنا في درس في الغرفة في البايلوكس، أنا أعتذر إليك بعد السلام عليكم. قلت: والحفظ يكون بتعلم العلم النافع على منهج النبوة، العلم الذي يرسم لك حدود الحفظ من معرفة التوحيد وأسماء الله وصفاته، والخشية والخوف والمراقبة والتقوى والأعمال الصالحة من القيام بالواجبات. وقال ابن القيم في زاد المعاد: إن للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح، في حفظ الجوارح الظاهرة، في حفظ الجوارح الظاهرة والقوة الباطنة. وقال في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وقد في النفس، وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة أو الشراكة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا. فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة هي العين والأذن والفم وفيه اللسان والفرج واليد والرجل، وهي مراكب العطب والنجاة. فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد، فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومن هنا ينبغي أن يحفظ المؤمن التقي الورع الخيار الذي سلك منهج الوسطية أن يحفظ جوارحه، وأن لا يتسرع في مد يده أو بالمشي برجله أو إطلاق بصره أو سمعه أو للسانه في ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه عليه. ولذلك نأتي إلى القاعدة الثالثة، وهي التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، والتثبت في الأخبار نقلا وسماعا. والأصل في هذه القاعدة قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا أدب رفيع يؤدبنا الله سبحانه وتعالى به. فيا أخي يا عبد الله، إذا كنت مؤمنا حقا تقيا من أهل الخير والوسطية والشرف، فاسمع إلى هذا النداء الرباني القارع والقاطع، وهذا الأدب الإيماني الرفيع، وتدبره حتى تجد له وقعا في أعماقك وتحريك في وجدانك وفي نفسك، ثم بعد ذلك إلزم ما فيه من خير واجتد ما فيه من تحذير، وكن على يقظة تامة بذلك حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها وتنزلق في مجاهل الحوادث فتصبح على ما فعلت نادما. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيح، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة صحيح، وهو في صحيح الجامع برقم 84,400. قلت وكفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قلت وكفاه إثما أن يقبل كل ما سمع، فإن الذي يجلس مع أهل الغيبة والنميمة والخوض في الباطل والزور في أعراض إخوانه من أخي صلاة أهل السنة والفلاح هو مثلهم في الزور، إذا لم يقم دلكم وصرب وراضي بذلك. وطول حلب حين يكل مرت لقامة ودوب أتي رجوع الباطل، ولا يبلع كل شيء ثم يسمعه ثم ينقله بكل سرور وفرح ويتسرع في ذلك ويتسابق في نشره. فإن المؤمن الحق، المؤمن هو من يملك زمام التعدي، من يملك زمام التعدي على الآخرين، أن يفلت منه بسبب كلمة طائشة من أحمق، أو وشاية مغرضة من حاقد، أو تلمة من صاحب هوى حاسد. وعليك بأن تضع نصب عينيك حتى تتعود على ذلك. إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار، الكلمة الواحدة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فعلى المؤمن الصادق الذي يخشى عواقب الأمور، وعلى كل مسؤول يقدر حجم المسؤولية وحجم الكلمة التي يسمعها أو يقولها، ألا يقبل ما يصل إليهم من أخبار وكشف العيوب والعورات، وألا يصدقوا الأقاويل إلا بعد التبين والتثبت، على مثل الشمس في رائعة النهار فاشهد أو دع، حذرا من الإضرار بالمؤمنين الأبرياء الأتقياء في أنفسهم وسائر حقوقهم ومتعلقاتهم، فلا يكون المتحمد على مقالة واش أو خبر مفتر من فاسق يجلب لنفسه نفعا أو يوقع بغيره ضرا، ولا ينبغي له أن يكون محطة قبول السعاية والنميمة، ولا يكون هو الواسطة واسطة الشر، وأن يدافع عن عرض أخيه المسلم، فإن ذلك من حسن الظن به. فإذا تحرى وتثبت عنده الخبر، وكان في ذات الشخص غير متعد ضرره إلى الآخرين بأن يكون بينه وبين ربه، فهذا عليه أن يستره وألا ينشره، إلا إذا كان المتهم به ممن يجاهر به، ممن يجاهر معروفا بالفسق والمجاهرة، أو يلحق ضررا بغيره، ففي هذه الحالة يجب نشره والتحذير منه ولا كرامة، وتحذير المؤمنين منه ومن شره ولا كرامة. فالتثبت مطلوب بنص الآية، والتؤدة خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. قال أبو داود رحمه الله في السنن: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال: الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه، قال: الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير، إلا في عمل الآخرة. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. ووافقه الذهبي وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. وافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم 3009 في صحيح الجامع، والصحيح وهو صحه في الصحيحة برقم 94 700 وألف. فكيف يفرط المؤمن في هذا الخير وهي خسرة يحبه الله ورسوله؟ فقد بوب البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناس. قال الشيخ الألباني: صحيح. وفيه تحت رقم 57 و400 أي في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناس. وقال الشيخ الألباني: صحيح. فلا تستعجل أخي في أمورك كلها إلا في أمر الآخرة مما يقربك من الله ويبعدك من سخطه، أما في أمور الآخرة فخير البر عاجله، أما في غير ذلك من أمور الدنيا فلا تستعجل. فإذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك منه الفرج والمخرج. فإن التؤدة والتأمني كلها خير، فإن الكلمة تملكها، فإن الكلمة تملكها قبل أن تخرج منك، وأنت في منأى عنها، وأنت في منأى عنها قبل أن تسمعها. فإذا سمعتها وخرجت منك أو كانت منك ابتداء فأنت مسؤول عنها ولا تستطيع أن تردها. فتأنى، فإن التأني من الله والعجل من الشيطان. وهكذا قال نبيك عليه الصلاة والسلام حيث ثبت عنه من قوله: التأني من الله والعجل من الشيطان. قال الشيخ الألباني في الصحيحة: وهذا إسناد حسن. القاعدة الرابعة: الدفاع عن عرض المسلم والرد عن الواقع فيه. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله: وهم المصدقون بالله ورسوله وآيات كتابه، فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم. وقال الطبراني: بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة، هذا كله على منهج النبوة. وقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم وصدق طاعتهم من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. فإن الله يدافع عنهم غائلة المشركين وآذاهم وينصرهم عليهم ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. وهذا نقلته من تفسير السعدي بتصرف. وتمام الآية: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب كل مظهر للنصيحة مضمر للغش والنفاق كافر بالله وبنعمته، من تفسير الطبراني رحمه الله. فإذا كان الله يدافع عن الذين آمنوا غوائل الكفار ومكرهم، فإنه سبحانه يدافع عن المظلومين وينتصر لهم ويستجيب دعوتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، فإن دعوة المظلوم يجعل الله بينه وبينه حجاب. وأنه يعلن الحرب على من أذى مؤمنا تقيا، أن الله يعلن العرب الحرب على من أذى مؤمنا تقيا كما جاء في الحديث القدسي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سأل لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري ومسلم. وإذا كان الله يدافع بنفسه عن المظلومين من عباده فلا شك أنه يحب ذلك الخلق ممن يقوم به يكون صلته الله وهي الدفاع عن إيمان أولياء الله وأن يسوءه ما يسوءهم فيرد الواقعة في عرض أخيه الذي اعتبره الله بعضا منه وولي له وكأنه يرد على نفسه. فإن المؤمنين جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما جاء في الحديث ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كجمة للجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر جسده بالسهر الحمى. متفق عليه. وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فهذه من القواعد التي ينبغي أن يكون عليها الإخوة الذين سلكوا مسلك الوسطية مسلك الخيار مسلك الشرف مسلك التقوى مسلك المراد مسلك الود والموالاة. مسلك الفرقة الناجية الذين طبقوا هذه القواعد فيما بينهم وقد جاء في الدفاع عن عرض المسلم أحاديث كثيرة منها أخرج الترمذي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال الشيخ الألباني صحيح أنظر صحيح الجامع. قلت وفي رواية عبد بن حميد كان له حجاب من النار. وفي شرح السنة للبغاوي بلفظ إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى دون ذكر الآية. وجاء تقييد الرد عن عرض الأخ وهو غائب عند الطبراني في الكبير بلفظ من رد عن عرض أخيه بالمغيب أي وهو غائب كان حقا على الله عز وجل أن أن يعتقه من النار أي يوم القيامة. وفي شرح السنة للبغوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة. وفيه عن يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاريين يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. شرح السنة للبغوي. أخي المؤمن إن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يحمي ظهره وعرضه وأن يصون كرامته كما يحب ذلك لنفسه لأنه بمثابة نفسه فعرضه وعرضك وكرامته هي كرامتك إلى أن يتبين بوضوح لا غبار عليه ما يستحق عليه المساءلة والمؤاخذة. فإن أمر المسلم في الأصل قائم على الستر وحسن الظن به ما لم يكن مجاهرا بذلك معلنا عنه دون حياء ولا حشمة مبتدعا فاسقا مجاهرا. فقد بوب أبو داود في سنن بقدمه باب الرجل يدب عن عرض أخيه أو يرمي مؤمنا بما هو منه بريء. ثم أخرج بسنده إلى معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق ورقال يعين من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وورد في حديث آخر ليس بخارج. قال شمس الدين الأباضي في شرحه لسنن أبي داود في عون المعبود: قوله من حمى يعني من الحماية، أي حرس وحفظ مؤمنا، أي عرضه من منافق، أي مختاب واشن. وإنما سمي منافق لأنه لا يظهر عيب أخيه عنده ليتدارك، بل يظهر عنده خلاف ذلك، أو لأنه يظهر له النصيحة ويبطن له الفضيحة. وقوله يحمي لحمه يعني أن ذلك يحمي لحم حامل المؤمن من المنافق المختاب. ومن رمى مسلما بشيء أي قذفه بشيء من العيوب يريد شينه والتشهير به وتحقيره عند الآخرين حبسه الله على جسر جهنم يذيقه من ردغة الخبال فيتعذب بذلك في ذلك الذنب حتى ينقيه من ذنبه ذلك بالنار. والله أعلم بالمدة التي يبقى محبوسا فيها لا يخرج من حتى يرضى خصمه أو يؤخذ أو يأخذ جزاءه بتعذيبه أو يتجاوز عنه أرحم الراحمين. قاعدة الخامسة وهي القاعدة الخامسة الستر على المسلم والنهي عن تتبع عورته وإشاعتها لغير ضرورة. ودليل هذه القاعدة الستر على المسلم المؤمن والنهي عن تتبع عورته وإشاعته غير ضرورة. ودليل هذه القاعدة قوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه. فقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فرد الأمور إليه ترشدوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن توبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. قلت: وهو في المسند؟ وقال نور الدين الهيتمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصفات، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة العظيمة قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ووجه الدلالة منها أنه اقترف إثما ثم رمى به بريئا وأشاعه عنه، وحقه أن لا يفعل ذلك في إخوانه الذين لهم الولاية والنصرة والأخوة والمحبة والرحمة الموجبة للستر والنصح. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه، ومن يعمل خطيئة وهي الذنب أو إثما وهو ما لا يحل من المعصية. وإنما فرق بين الخطيئة والإثم، لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم لا يكون إلا من العمد. ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما، فقال: ومن يأتي خطيئة على غير عمد منه لها أو إثم على عمد منه ثم يرمي به بريئا، يعني ثم يضيف ما له من خطيئة أو إثمه، من خطيئته أو إثمه الذي تعمده بريئا مما أضافه إليه ونحله إياه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول: فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذبا وإثما عظيما، يعني وجرما عظيما، على علم منه وعمد لما أتى من معصيته وذنبه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لها وقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة، أي ذنبا كثيرا أو إثما ما دون ذلك، ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه، بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتان للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جعل عدة مفاسد، فإنه قد جعل جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمى من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. انتهى كلامه. ومن السنة ما جاء في حديث، أي من الأدلة على هذه القاعدة العظيمة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، هو حديث صحيح. أيها المؤمن التقي الورع الخائف من عواقب الأمور، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وأن الاشتغال بعيوب الناس يجعل الناس يشتغلون بعيوبك ويظهرونها، وأن الاشتغال بالطعن في الناس وذكر نقائصهم دون موجب لذلك، دون حق ودون مبرر شرعي، والتسلي بالخوض في معائبهم وإفشائها بينهم يعتبر إفشاء للفاحشة، وذلك من طبائع النفوس الفاسدة الشريرة والصدور الحاقدة، مما يجلب سوء الظن وينبت العداوة بين المؤمنين الأحبة على منهج واحد، على منهج النبوة. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: القائل الفاحشة والذي يشعها في الإثم سواء سواء. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال الهيثم في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حسان بن كريب وهو ثقة. قال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد حسن الإسناد. وأخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. أخرجه أبو داود قال الكلب صحيح وهو في صحيح أبو داود وفي صحيح الجامع له. وأخرج أيضا أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وقال المناوي: ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع عورات الرعية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. وهذا حديث عظيم. من رأى عورة من أخيه المؤمن من أخيه أي غير الفاجر الفاسق المبتدع الذي يتعدى ضره بهذه العورات ويظهرها، وهذا في سنن أبي داود، قال: فسترها كان كمن أحيا موؤودة. قال الشارح: من رأى عورة وهي ما يكره الإنسان ظهوره في المعنى من يكتم عيبا أو أمرا قبيحا من مسلم فكأنما أحيا موؤودة. قال العزيزي: أي من رأى خصلة قبيحة من أخيه المؤمن ولو معصية، قد معصية غير متعدية الضرر إلى غيره، قد انقضت ولم يتجاهر بفعلها ولم يشهرها ولم يتعد ضررها لغيره فسترها عنه كمن كان كمن أحيا موؤودة. قال المناوي: ووجه الشبه أن الساترة دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت، فكأنه أحياه بين الناس بستره كما لو دفع الموت عن الموؤودة من إخراجها من القبر قبل أن تموت. وعلم أن من تتبع عورات الناس وتلمس معايبهم كشف الله ستره وفضحه في عورته. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركنا قوما لم تكن لهم امرأة فضرع الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركنا أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وهذا والله مشاهد. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وأبو يعلى، وانظر صحيح الجامع وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته، وجعل جزاءه أن يفضحه ولو في بيته، وبالمقابل جعل جزاء عظيم لمن ستر مسلم فقال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وهذا فضل عظيم قد تهاون فيه كثير من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. وعليه ينبغي لنا لا نفتش عن عورات المسلمين ولا نتتبعها، وندع المسلم المؤمن التقي الورع الذي لا يجاهر بالمعاصي ولا يجاهر بالفسق والبدع على حاله، ونستعمل التغافل عن زلاته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم: وقوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته، يفضحه بها في بيته. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على المؤمن عورته ستر الله يوم القيامة. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عن عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب. وهذا روي عن إمام مالك وقد مر. وعلم أن الناس على ضربين: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، لأن ذلك غيبة محرمة. وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتهم به مما هو بريء منه، كما في قصة قضية الإفك. وقال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصهم عيب فيه أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحده لم يفسروه ولم يستفسروا، بل يؤمر أن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والخامدية، وكما لم يستفسر الذي قال: أصبت حدا فأقيمه علي. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له ما لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة. والثاني ما زال ابن رجب يقول هذا كلامه: والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة. قلت أنا: ليس للفاسق غيبة، ليس للفاجر غيبة، يجوز غيبته والتشهير به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز غيبة الفاجر والفاسق الذي اشتهر بالمعاصي ويشهر بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له. قال الشيخ: قال ابن رجب: كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره: ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. وصرح بذلك بعض أصحابنا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكشف ستره ويرتدع به أمثاله. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث من صحيح مسلم: وكذلك القول في جرح الرواة، وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم. وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. نعم، هذا في الكلام في الجرح والتعديل وجرح الرواة والذين يتصدون للرواية والعلم وتعليم الناس والنقل عن الله ورسوله والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف وأموال الأيتام ونحوهم، فهؤلاء إن صدر منهم شيء يجب بيانه حتى لا يغتر بهم. وقال أبو العباس القرطبي الأنصاري رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم وقوله: من ستر مسلم ستره الله، هذا حقه على ستر من ستر نفسه، ولم تدعو الحاجة الدينية إلى كشفه، ولم تدعو الحاجة الدينية إلى كشفه. فأما من اشتهر بالمعاصي ولم يبالي بفعلها ولم ينتهي عما نهي عنه، فالواجب رفعه للإمام وتنكيله وإشهاره للأنام ليرتضع بذلك أمثاله. وكذلك من تدعو الحاجة إلى كشف حالهم من الشهود والرواة المجروحين، مين؟ فيجب أن يكشف منهم ما يقتضي تجريحهم وشرهم، وشرهم سترهم مخافة تغيير الشرع وإبطال الحقوق. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: من ستر مسلما أي من رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، والستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم المسلم، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وفيه إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره. قال الشيخ عطية سالم في شرح الأربع النووية: فضيلة الستر المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: بعض العلماء يقف وقفة تنبيه عند الألفاظ، فالحديث في أوله من نفس عن مؤمن ثم من يسر على معسر، وهناك قال من ستر مسلما، ففي تنفيس الكرب جاء بالمؤمن، ففي تنفيس الكرب جاء بالمؤمن بالمؤمن، وستر العورة جاء فيه بالمسلم، مع أن في بعض الألفاظ الحديث أيضا ذكر المؤمن كما في الرحلة في طلب العلم. يقول العلماء: الكربة قد تكون ظاهرة أو خفية، والإيمان من أعمال القلب، والإيمان من أعمال القلب خفي، فأركان الإيمان كلها اعتقادية وكلها خفية، لكن الإسلام هو الصلاة والصيام وزكاة وحج، وكلها أمور ظاهرة، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال: ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات. قال: ثم يقول: التقوى ها هنا، التقوى هنا. أخرجه أحمد وأبو يعلى بتمامه في مسنده، وعبد الرزاق في مسنده، والبزار باختصار، وقال الهيتمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، ما خلى علي بن مسعدة، وقد واتقاه ابن حبان وأبو داود الطيارسي وأبو حاتم وابن معين، وضعفه آخرون. فكذلك ستر العورة، فأكثر ما تكون ظاهرة، وأما في أي شيء يكون ستر العورة، فبعضهم يقول في العورة الشرعية الحسية التي تبطل الصلاة بانكشافها، فإذا وجدته فقيرا ما عنده ثوب أعطيته ثوبا وسترته، أو وجدت إنسان بلغ ويريد الزواج ويخشى على نفسه العنت ويريد أن يستر عورته ساعدته على الزواج، فهذه عورة أيضا تتصل بالعورة الأولى، وساعدت على ستر عورته حسا. ولكن معنى الحديث أعم، معنى الحديث أعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بمعز قال لهزال الذي كشفه، الذي جاء به: هل لا سترته بردائك بدل أن تأتين به يا هزال؟ فالستر على المسلم في عورته في كل ما يخشى أن يفتضح فيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عطراتهم. فإذا ما كان إنسان مستقيما وزلت به قدمه في أي ردية أو خزية كانت، فقال باللسان وأخطأ في غيبة إنسان، أو يد امتدت إلى شيء مما لا يليق، أو زلت به قدمه إلى حد من حدود الله ولم يرفع إلى ولي الأمر، فإنك تستره ما لم يكن طبعا مجاهرا. نتكلم في المسلم التقي النقي الذي لا يجاهر ولا يشهر ولا وغير مشتهر بذلك. والذي يهمنا أن ستر العورة يكون للعورة الإنسانية البشرية، يكون لمعنى أعم من ذلك، سواء كان في النكاح أم في ارتكاب خطيئة. به ما قد يقترفه بعض المسلمين الذنوب الآثام والقذورات والمعاصي، لأن هذا أيضا داخل في عموم الستر في قوله من ستر مسلما، لكن الحاجة إلى تأديبه قائمة، فهؤلاء لهم أن يتداولوا أمره بحسب الحاجة الشرعية، وهذا ينبغي التنبيه عليه كثيرا لمن يلي مثل هذه الأمور، في أنهم قد يتوسعون في الحديث عن أهل العصيان وعن من يقبضون عليه ممن يرتكب جرما أو يرتكب ذنبا أو معصية في تأديبه رحمة به، فمثل هؤلاء ينبغي لهم أن يكتموا القضايا في تداول التي يتداولونها فيما بينهم، وألا يذكروا شيئا منها إلا للمحتاج إلى ذلك لحاجة الشرع. القاعدة السادسة: حب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. والأصل في هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ووجه الدلالة منها أنه إذا كان لا يجوز للمؤمن أن يوالي ويوادد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، فإنه لا يجوز له أن يعادي من كان يؤمن بالله ورسوله إيمانا حقيقيا صحيحا، بل ينبغي له أن يحبه ويواليه كما يحب لنفسه. أن يحبه المؤمنون ويوالوه، لأن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذه لا تكون إلا لمن كملت فيهم صفات الإيمان والتقوى والأخوة والمحبة، فاستحقوا بذلك دخول الجنان ورضا الرحمن، لأنهم من حزب الله الواحد المتحد المتحابب متوادد المتناصح المتراحم المتماسك كالبنيان المرصوص، مما سبب بهم الفوز والفلاح. لعلي أتوقف على هذه القاعدة السادسة، وقد بقيت حوالي أيضا ست قواعد أخرى نتركها إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وأيضا البقية مهمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نتعلم وبما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأن إذا عندكم بعض الأسئلة سؤال وسؤالين، وإلا ختمنا المجلس حتى نذهب نتجهز للصلاة. فيك مبارك. اسمح لي، بارك الله فيك. طيب، عندي أسئلة، أخذ سؤال من هنا وسؤال من عندك، نأخذ سؤال من الغرفة وسؤال من عندك هكذا. السؤال الأول يقول: اسمح لي، السؤال الأول يقول عندي: نرجو من فضيلتكم بيان موقف أهل السنة والجماعة عن التكفير والتفجير. مذهب أهل السنة والجماعة الذين ينتهنون مذهب أهل العلم وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح أننا لا نكفر مسلما بذنب، لا نكفر مسلما بذنب اقترفه، فليس من منهج أهل السنة والجماعة التكفير بالذنوب والمعاصي، وهذا منهج الخوارج، منهج الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ونحن نعتقد أنه لا يكفر من ارتكب ذنبا ولو كان ذنبا كبيرا ولو أصر عليه حتى الإصرار ما لم يستحله، إلا إذا كان هذا الذنب يكفر صاحبه بذاته، كمن يسب الله ورسوله ويستهزئ بالدين ويسخر بالدين ويستهزئ به، فهذا يكفر به، فهذا يكفر به، فسب الله كفر مخرج من الملة، وهذا قد كفر نفسه بنفسه. أما أهل السنة فلا يكفرون أحد بذنب. وهذا الذي أيضا سب الله، هناك من أهل العلم من يذكر أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أما التفجير أيضا، التفجير أن يفجر الإنسان نفسه ويملأ نفسه بالمفجرات ثم يذهب في وسط أناس ويفجر نفسه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا انتحار وليس بانتحار وليس بشهادة، هو انتحار وليس بشهادة. وأهل العلم الكبار كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العتيمين احكمونا على هذا بأنه قتل للنفس وليس هو من باب الشهادة، وهذا التفجير لا يجوز. وأضراره كثيرة، أضراره أولا كثيرة. الضرر الأول تشويه للإسلام الذي جاء بالعدل، بالسلم والعدل. ديننا دين السلم من العدل وليس دين تفجير وقتل. ديننا يدعو إلى السلم والعدل، ولذلك ولا يدعو إلى التفجير ولا يدعو إلى حتى في محاربته لأهل الحرب من الكفار والمشركين لا يقاتلهم إلا إذا دعاهم إلى ثلاث خصال، فإن أجابوا واحدة من ذلك يكفى بها، وإلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على بعض القرى لكن لم يكن يعبئ التعبئة السياسية أو الدينية شباب في مقتبل العمر بهذه الأفكار الدخيلة على الإسلام ثم يرسلهم ليفجروا أنفسهم. هذا تشويه للإسلام. ثانيا فيه ضرر على أنه يفجر نفسه في أماكن عامة يحصل بها قتل للأبرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم واحد. ثالثا هذا منهج الخوارج الذين يكفرون المجتمعات ويحكمون بردتها، ولذلك نحن نعتقد أن التفجير لا يجوز وليس من ديننا، ولا يقوم به إلا جماعة الهجرة والتكفير الذين ينتهجون منهج الخوارج. تفضل يا أبا زيد، هات سؤالك. لك أولا الكتاب، ذكرت أن الكتاب لي تحفة الأكياس بحسن الظن بالله ثم بالناس، هذا عنوان الكتاب كامل، تحفة الأكياس بحسن الظن بالله ثم بالناس. وهذه القواعد هي في أهل الإسلام خاصة، ولكن في أهل السنة والجماعة أخص، في أهل السنة والجماعة أخص، وأنا أخاطب أهل السنة والجماعة لا أخاطب أما أهل البدع وأهل الشرور والفتن وأهل المعاصي، هؤلاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وأنا أشرت في مضمون الحضرة إلى شيء من ذلك. السؤال الثاني ها هنا يقول نريد منكم كلمة في الحث على الألفة بين الإخوة ونبذ الفرقة، هذه تحتاج إلى محاضرة. والمفروض أن هذه القواعد من أسباب الألفة إذا تأملتها وتأملتها يعني فهي من أسباب الألفة والمحبة بين المؤمنين. وأيضا في القواعد الباقية قاعدة في ذلك. تفضل يا أبا زيد. هل هو أر منها؟ هل هناك إخوة بالغون راشدون أكبر منها؟ المال يا أخي يقسم على الورطة بما قسمه الله سبحانه وتعالى، وهذه إذا كان أوصى أن يكون المال كله لبنت فهذه وصية جائرة لا تطبق، والنبي صلى الله عليه وسلم كلها وصية لوارد. ويرجع المال على الورطة على الورطة جميعهم والعلم عند الله تعالى. وفيكم بارك. يقول نرجو منكم بيان حكم استعمال برامج الحاسوب الغير أصلية المقرنصة. إذا كان تقصد بالبرامج يقول نرجو منكم بيان حكم استعمال برامج الحاسوب غير أصلية المقرنصة. إذا كان تستفيد استفادة خاصة لك، استفادة خاصة لك يعني أنك تأخذ من هذا النت وتذهب أنت تأخذ لك برنامج لك، هذا لا مانع منه. أما إذا كنت تستعمله استعمال تجاري هذا لا يجوز. من يستعمل استعمال تجاري لهذه البرامج المقرنصة يجوز، ظلم وأخذ لحقوق الغير حتى لو كانوا كفارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من أتمانك ولا تأخذ من خانك، وهذا أيضا فيه تشويه لأمانة المسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يخون غيره، عرف المسلم أمين، ولذلك لا ينبغي استعمال هذه البرامج المقرنصة بقصد تجاري. وكذلك إذا كان أصحاب هذه البرامج يمنعونها حتى للاستعمال الشخصي فلا ينبغي. أما إذا كان فيه فتح مجال وهناك برامج كثيرة الحمد لله بالمجانية فيستعملها الإنسان ويستغني عن هذه البرامج، والعلم عند الله تعالى. تفضل يا أبا زيد، عندك شيء آخر؟ فيها مجالس فيها معاصي كالغيبة والنميمة والاختلاط والموسيقى، الهاتف يكفي؟ نعم يكفي الهاتف، يكفي الهاتف، أو تمر عليهم مرور الكرام الأقارب، تمر عليهم مرور الكرام تدخل سلام عليكم كيف حالكم بخير بخير سلام عليكم وتمشي، هذا يكفي حتى لا تجلس معهم ولا تجلس في مجالسهم. ولا بأس من اتصال بهم بالهاتف تسأل عنهم، تسأل عنهم، فهذا أيضا يقوم مقام الزيارة. طيب هات يا أبا زيد. وإيش قد نظرت في الأول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر إليها، ما دام حققت هذا، هذا هذا تحصيل حاصل وقد حصل ذلك يا أخي. لا أرى مثل هذا إلا أنه فيه أذن فيه ربما يكون فيه أذن لأهل البنت، ولذلك ما دام رأيت النظرة الأولى أترك عنك هذا الأمر يا أخي. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يطلب اسم الشخص المرقي واسم أمه؟ الله أعلم. تفضل يا أبا زيد. فتدعو وتحرك السبابة تدعو بها حتى يسلم الإمام، يبقى في يختار من الدعاء ويحرك السبابة حتى يسلم الإمام، هذا هو السنة بارك الله فيك. يقول رجل عمته عقيمة وقد رزق هو بمولود واستقدمت هي مولود لم يتم السنتين وتريد إرضاعه مع ولده لكي يصير الولد محرما لها، محرما لها، فهل يصير كذلك؟ نعم، إذا در اللبن يصير نعم يصير محرما لها، إذا در اللبن ترضعه، فإذا در اللبن ولبن المغذي الذي يفتق الأمعاء وينشز العظم وينبت اللحم نعم تصبح محرما لها، وهذا هو العمل الشرعي الطيب. تفضل يا أبا زيد. هل ثبت في السنة؟ ثبت الدعاء الأذان بعد الإقامة، دعاء الأذان بعد الإقامة هذا هو الثابت. أما دعاء الاستفتاح فلا يكون بين الإقامة والتكبيرة كما يفعله المالكية، وإنما يكون بعد تكبيرة الإحرام. هذا الذي ثبت، يذكر دعاء الأذان بعد الإقامة. إياك يوم آخر إن شاء الله، إن شاء الله يوم آخر. أنا ذكرت لك أن النت عندي اليوم منقطع، إذا رجع إن شاء الله يحصل خير إن شاء الله، ربما الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم. وهيك يقول: هل من نصيحة حول طلب العلم والاهتمام بكتاب الله وتفسيره وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى من يهتم بالمتون العلمية أكثر من القرآن والأحاديث؟ هذا يحتاج أيضا إلى درس، لكن باختصار أقول: أولا ينبغي من نصب نفسه لطلب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويحاول أن يكون مخلصا في طلبه للعلم. ثانيا يحاول أن ينظم وقته ويجعل له برنامج لطلب العلم. ثالثا يحاول أن تكون له رغبة كبيرة وحرص شديد على طلب العلم. رابعا ينبغي أن يبدأ بالأهم في المهم، بالأهم في المهم. وهنا أقول تختلف قدرات طالب العلم من شخص لآخر، فمنهم من يستطيع أن يحفظ كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظ أحاديث والقرآن ويزيد بعض المتون، ومنهم من لا يستطيع. فإذا كان عجز عن حفظه يبدأ بحفظ كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الأربع النووية إلى العمدة إلى بلوغ المرام إلى الكتب الستة، وإذا استطاع وهذا أفضل، وأن لا يكثر يحاول يأخذ خمس آيات وحديث أو حديثين من كل باب، ويأخذ معهما متن أو متنين أو ثلاث حسب القدرة والاستطاعة، كأن يأخذ متن في العقيدة في الأصول الثلاثة، ولا يكثر خمس جمل أو ست جمل حسب قدرته وطاعته، لا يكثر على نفسه ولا يكلف نفسه فوق الطاقة. فإذا كانت عنده القدرة أن يحفظ، هذا يستغل هذه القدرة ويستغل أوقات الحفظ التي أوقات الحفظ المفضلة كقبل الصبح وبعد الصبح إلى الضحى وبعد العصر إلى المغرب، وهذه أفضل أوقات الحفظ. ولذلك يهتم الطالب بالأهم في المهم، وأهم شيء هو المعلوم من الدين بالضرورة، هو معرفة التوحيد وما تصح به عبادته. وإذا أراد أن يؤصل نفسه فعليه أن يجعل له برنامج، والحمد لله البرامج العلمية موجودة للعلماء، فيتخذ له برنامج ويسير عليه ويصبر نفسه عليه ويتقي ربه سبحانه وتعالى، ولا يخل بذلك البرنامج إلا لضرورة ملحة. وسبحانك طيب فيه سؤال آخر يقول: قد ما موقعنا ممن يقول بأن الجمعيات بنات الحزبيات وجزاكم الله خيرا؟ الجمعيات فيها مفاسد، والجمعيات قد تكلم فيها العلماء وأفسوا بأنها بأنها يعني باب شر، ولا ينبغي الإنسان أن ينشئ جمعيات ولا أن ينخرط فيها وأن يتركها. أما من يقول بنات الحزبيات، لا شك أن من الجمعيات ما هي تابعة لحزبيات، ومنها ما تؤدي إلى الحزبية، ومنها ما يؤدي إلى تفريق المسلمين، ومنها ما احنا لا نعمم، ومنها ما ليس كذلك، ولذلك كل جمعية وحالها. ومع ذلك نحن انا اعتقد ان الجمعيات لا ينبغي للانسان ان ينشئ جمعية ولا ان ينخرط فيها، هذا اعتقادي، لانها الجمعيات تؤدي الى الشر والى تفريق المسلمين والى تفريق المسلمين، وتبتدئ بخير وتنتهي على شر، وتنت فيه حتى في الجمعية نفسها فيه مشاكل وفيه مخالفات وفيه بينهم وفيه صراعات وفيه أشياء وأشياء، لذلك الأفضل أن يتركها المسلم. يقول السلام عليكم، ما أسأل عن حال الشيخ سليم حكيمي الذي له دروس في ضرارية، سألني بعض الإخوة، لا أعرفه أخي بارك الله فيك، لا أعرفه. يقول أقصد جمعية دار الحديث، أنا ذكرت أن هناك من الجمعيات ما هو ليس بحزبي، من جمعيات ليست بحزبية، يعني جمعية الآن أيضا هنا في الجمعية جمعيات. أنبه إلى مسألة، إذا كانت هذه الجمعية مجرد إدارة لإدارة دار علم، معهد علمي أو دار علم، ولا تتدخل في، يعني لا تأتي بالنشاطات الثقافية من فنون وثقافة وسخافة، وليس فيها اختلاط وليس فيها تبرج، ولا تتقيد بما يملى عليها من الضغوطات من المخالفات الشرعية، وليس فيها مثل هذه المخالفات، هذه هي أخي تعتبر هذه مثل لجان المسجد، لجنة المسجد، أو مثل هيئة إدارية، لا فرق بينها وبين هيئة إدارية، بشرط ألا كلها أي نشاط يخالف شرع الله سبحانه وتعالى من الثقافة والسخافة وغير ذلك من الأمور، والاختلاط ودعوة الحزبيين وغير ذلك من الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى منهج السلف، كدار الحديث يعني أهل العلم أثنوا عليها وأقاموا دورات علمية فيها، وأنا لا أعرفها ولا أعرف لا أعرفها جيدا، ولكن الحمد لله أهل العلم أقاموا فيها دورات علمية، ولو كان شيء مخالف لبينوه، والعلم عند الله تعالى. عليكم السلام. يقول اسمح لي، يقول وفيكم الإخوة الحاضرون يعني يقارب عليهم أخ يسلم عليك ويريدون منكم برنامج لشرح بعض المتون، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك في الحصة القادمة، بارك الله فيك. أسبلغكم سهلامي وتحياتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. تفضل يا لا يجوز، لا يجوز التعامل مع البنك. يقول السائل يريد أن يشتري السيارة ويدفع من ثمن السيارة ثمن مسبق جزء من ثمن مسبق، والأقساط يدفعها إلى البنك، هذا لا يجوز التعامل مع البنوك أصلا يا أخي، لا يجوز التعامل مع البنوك أصلا، وهذه فيها حيلة بارك الله فيك، ولا شك أن هذا متفق مع البنك وأنه سمعت فيها حيلة للزيادة عن الثمن الأصلي، والعلم عند الله تعالى. أترك عنك وروح أشتري يا أخي من السوق بقدر ما عندك من المال، ولا تتعامل مع البنوك. وإياكم أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك، الوقت عزيز جدا ونادر، ولكن سمعت لعله في مستقبل أيام يكون شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. طيب بلغني، بلغهم سلامي وتحياتي، بارك الله فيك. يقول السائل السلام عليكم، السلام، أبو همام من ليبيا، لو سمحتم قرأت فتاوى العلماء في مسألة دخول الانتخابات والترشح لها من باب عدم ترك الساحة للإخوان المسلمين والعلمانيين، فهل من توضيح بارك الله فيكم، حيث أنهم أجاروا ذلك ولا نعلم أجازوا ذلك، ولا نعلم لهم دليل في سوى دفع المفاسد وتصدر المجالس ومناصب التي تضمن لهم أن لا يتعدى عليهم وأن يحافظوا بذلك على المنهج افتونا مأجورين. والله هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى، ولكن سمعت لعلي أذكر شيئا ما في هذه الانتخابات، في مفاسد الانتخابات. أبدأ بما يستدل به هؤلاء من أن بعض العلماء أجازوا الانتخابات. هذه أولا، كما قال الشيخ صالح السحيمي، أولا هؤلاء علماؤنا ونجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونحبهم، وأنا أقول ونحبهم، الحق أحب إلينا منهم. والثاني كما قال الشيخ محمد بن هادي الواضعي، لا نقلد ولا ندعو إلى التقليد. ثالثا، منهم من رجع عنها، ومن من أفتى لظرف وضرورة. والشيخ الألباني لا يجيز البرلمانات ولا المجالس الانتخابية ولا الانتخابات، وهذه فتاواه منشورة في المواقع، لا يجيز شيء من ذلك. وهم يأخذون من الألباني ما يوافق هؤلاء، لا يأخذون من العلماء إلا ما يوافق أهواءهم، أما ما يخالف أهواءهم فيطونه. ولكن هذه طريق انعقاد الإمامة وليس هي من طريق انعقاد الإمامة في شيء، الحمد لله. وقد ذكرنا هذا غير ما مرة أن طرق انعقاد الإمامة طرق انعقاد الإمامة معروفة، طرق انعقاد الإمامة، إما أن يكون بالنص وهذه لأبي بكر الصديق، وإما أن يكون بالتعيين والاستخلاف كما فعل أبو بكر مع عمر، وإما أن يكون بالشورى، وليس الشورى من الانتخاب كما يقوله، كما سأبين بعد قليل. الشورى ليست من الانتخاب، انتخاب غير الشورى كما سأبينه بعد قليل. الشورى والطريق الرابع أن يكون بالغلبة، الغلبة أن يخرج طائفة من الناس على الحاكم ويتقلب عليه، فيجب البيعة لهم استتبابا للأمن وحقل الدماء المسلمين. الطريق الخامس أن يتنازل أحد المتنازعين على الإمامة للآخر كما فعل الحسن بن علي إلى معاوية. والطريق السادس أن يعزل الإمام نفسه هو بنفسه، يعزل الإمام نفسه لمرض أو عارض لا يؤهله إلى الإمامة. هذه هي طرق انعقاد الإمامة، وغيرها ما لا يوجد في تاريخ الإسلام غير هذا، غير هذا. لذلك هذه الانتخابات غير شرعية. وأنا أود أن يعني أتكلم، معليش لعلي نأخذ كلمة أيضا في هذه الانتخابات، لأن حديث الساعة لقد كانت الجهل يتخبط في ظلمات الجهل والظلم وضيق وضنك، فأزل الله سبحانه دين قيما وشرعا حنيفا شامل كامل لكل مناحي ونواحي الحياة مكانا وزمانا، وقد شمل التوحيد وبين العقيدة بجميع أصولها وفرعها وشميع جميع الخلق والحكمة من خلقهم وبيان أحوالهم المتعلقة بجميع حياتهم الدنيوية والأخروية. فهو الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله للبشرية جمعا دون استثناء، وهو المنزل من عند الله سبحانه وأكمله تاما غير منقوص، وما فرط في شيء مما يحتاجونه لتتم بذلك النعمة عليهم ويخرجهم من تلك الظلمات المدلهمة إلى نوره، ومن جور الأديان إلى عدله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهو الدين الوحيد الذي يحوي جميع ما تحتاجه الإنسان في كل في أمر الدين دنياه وآخرته، فلا تحتاج إلى تشريع بعده ولا تقنين يرضي الجميع ويوافق الفطر. وهو التشريع الذي بقي وسيبقى ليسعد البشر، هو الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره. فهو الدين ذو المكارم والأخلاق الحسنة والمحاسن المحامد المستحسنة، من تمسك به هدي إلى صراط الحميد وعاش ومات هو الشهيد. فلا غرو ولا عجب حينئذ أن يكون هو المخلص ويجعل ويحل جميع المشاكل الفردية والجماعية الدينية والدنيا والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والعجب أن يحل جميع المشاكل، مشاكل الزمان التي تعتري بني الإنسان. فالله سبحانه هو الملك الحق العليم الحكيم الحكم العدل الذي يعلم ما يصلح العباد وما لا يصلح لهم وما لا يصلح لهم. فالكون ملكه والخلق عبيده، وهذه الدنيا بما فيها لا تخرج عن ملكه وسلطانه، فهي مملكته وكل الخلق فيها عبيده. وقد جعلهم دستورا ونظاما يتعايشون به ويرجعون إليه ويصدرون عنه، دستور لا يجور ولا يحور، يعدل في القضية ويحكم بالسوية، يدعو إلى الأمن والإيمان والسعادة والاطمئنان، ولا يحتاجون بعده إلى تشريعات زبالة الإذهان وقوانين الظلم والطغيان. ولكن عبيده عصوه في داره وخرجوا عن سلطانه وجاءوا بنظم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أحد فيهم يرضى ذلك لنفسه، ولكنهم رضوه لربهم وخالقهم فأبقوا عن عبادته وطاعته وحكمه وتشريعه. فلا أحد من العبيد يرضى أن يعيش في بيته ومملكته أحد من الناس مهما كان، ثم يفعل ما يشاء في بيته بغير إذنه ويقنن ما يحل له ثم يعمل به بغير رضا صاحب البيت. كذلك لو كان لأحدهم مصنعا فإنه لا يرضى لعماله أن يتحزبوا ويختلفوا على من يحكم المصنع ويسيره، وكل منهم يقول الحق لي وأنا أولى به، ويظلم بعضهم بعض، ويطغى أصحاب المناصب العليا على الضعفاء، ورب العمل المالك للمصنع يهمش ويعرض عنه ولا يطاع ولا يستشار نهائيا. فلا شك أنه لا يرضى، بل إنه سيغلق هذا المعمل أو سيأتي بعمال يسمعون ويطيعون وينضبطون وفق دستور المؤسسة التي أنشأها وجعلها تسير وفق قوانين دقيقة وحكيمة. كذلك من الحكام المستبدين، لا أحد منهم يرضى أن يتدخل مواطنه في تغيير القوانين بغير إذنهم، ولا أحد منهم يرضى بالعبث بدستور الدولة وتجاوزه، ولكنهم رضوا لأنفسهم أن يغيروا قوانين الشرع الحنيف وأن يبعدوا الدين من مملكته سبحانه وفي داره التي هم فيها عبيده الذي أنزله الله لسعادتهم مراعيا مصالحهم في معاشهم وعمادهم. فالله سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، شرع شرعا محكما مناسبا لجميع ملكه عدلا ورحمة وشمولا وسعة، لما تركتموه أيها العبيد؟ أليس هو تشريع من ملككم وربكم؟ قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليهم يشاء ويهدي إليهم من يوم. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب عليم. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هذه الآيات البينات وغيرها كثير جدا في القرآن ما يبين أن ملك السماوات والأرض لله تعالى، وأنها كلها له لا يشارك فيها أحد، وأن الحكم فيها له وحده، وأن الله تعالى لا راد لقضائه ولا معترض لحكمه، أنه لا يجوز لأحد أن يشرع في ملكه سبحانه ما لا يرضاه مخالف لما أنزله، وأن فاعل ذلك إنما هو متبع لأمر الجاهلية الظالمة المظلمة، يشرع بلا علم ويجدل بلا كتاب منير. وهذا هو واقع العبيد، اتخذوا من دونه أولياء وأعرضوا عن شرعه وجعلوا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إلى غير ذلك سأختصر الكلام اختصارا عن هذه، أيضا رسالة سأنزلها بإذن الله في المواقع. وبعد أن تفرقت الأمة إلى 73 فرقة وتنازعت فضعفت استطاع أعداء الله وأعداء دينه أن يتوغلوا في المسلمين ويتكالبوا عليهم ويتداعوا عليهم وأن يغزوهم في ديارهم بمذاهب فكرية وأنظمة كفرية هدامة للدين والأخلاق وآخرها الديمقراطية الكافرة التي طال أمدها وجاءت بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة وبالعولمة التي تبيح كل شيء وتعطي الحرية في الاعتقاد والتفسق والإباحية بلا حدود وتحارب الدين الذي جاءت به الرسل جميعا وتصفه بأنه إرهاب ورجعية وأفيون الشعوب وغير ذلك من الألقاب الشنيعة التي راموا بها الإسلام الدين الحنيف عن قوس واحدة وقد عمها عم بهم الشر وتغلبوا على أهل الإسلام وحكامهم إلا دولة التوحيد حفظها الله وبقايا من ينتهجون منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من أهل العلم وأهل الحديث ولقد جروا كثيرا من المسلمين حتى أقنعوهم بتلك النظم و أكره آخرين منهم على تلك القوانين التي نظموها وقننوها في نظام عالمي تحت قبة مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بما يوافق مصالحهم ويخدم دنياهم مع مكر وخبث شديد وتشويه للإسلام وعلماء المسلمين السنيين السلفيين الذين يحاربون الديمقراطية ويطلقون عليها لفظ الكفر فيا ويح من خالف عند أولئك الكفار ذلك النظام وخرج عنه فقد خرج عن إجماع واتحاد الأمم المتحدة ونسوا تناسوا أنهم خرجوا عن حكم الله وسلطانه وعتوا عن أمر ربهم وجاءوا يحملون ديمقراطيتهم فوق الدبابات والطائرات وأسلحة الدمار المحرمة في قوانينهم يرهبون بها الدول والشعوب الإسلامية إلى أن الشعوب لم تعد تخشاهم فهم من أعطوها الحق الديمقراطي في الخروج للشوارع بالتظاهرات والاعتصامات والإضرابات والمطالبة بالتغيير السلمي زعموا عن طريق تبادل السلطة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع ولم يعطوا حقا للمسلم المتنع عن كفرهم وضلالهم شرعوا ذلك ومنعوه الحق يكون ديمقراطي لكن لما يأتي يقول هذا لا يجوز يقول لا أنت لست بديمقراطي الذي يرفض الانتخاب والاقتراع كوسيلة لإنقاذ الحكم والإمامة ولم يعرف أهل الإسلام على مر تاريخهم هذه الانتخابات والاقتراع على السلطة أو المسؤولية التي دونها إلى عهد قريب وقد ذكرت لكم طرق انعقاد الإمامة وهذه كتبهم التاريخية والفقهية لم تتطرق إلى هذه الطرق المخترعة لأنها لم توجد عندهم ولما وجد تصدى لها علماء كبار وانباروا لها وحكموا عليها بما ينسبها شرعا وحكما الآن عرفت الانتخابات تعريف الانتخابات مادة نخبة ينتخب والانتخاب الاختيار والنخبة مثل النخبة والجمع نخب كرطبة ورطب يقال جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم مختار الصحاح للرأس وفي المصباح المنير انتخبته إذا انتزعته رجل نخيب منتخب ذاهب العقل وهو نخبة وزان رطبة أي خيار القوم وهو نخيب نخيب القوم وفي أساس البلاغة للزمخشري انتخب الشيء اختاره والنخبة ما اختاره منه ونخبة القوم ونخبتهم خيارهم المحكم الوسيط معظم لأبي الحسن لسيد المرسي من قولهم نخبت الشيء وانتخبته إذا نزعته منه الانتخاب الاختيار كأنك تنتزعه من بين الأشياء وهؤلاء نخبة قومهم لخيارهم هذا هو تعريف الانتخاب بمعنى أن القوم يختار القوم يختارون وينتزعون خيارهم علما وعملا صلاحا وإصلاحا أمانة وحفظا عدالة وثقة ورعا وأدب قوة وتجربة لأنهم نخبة القوم وخيارهم فهل الأمر كذلك في المرشح للانتخابات أبدا صنر أبدا ليس كذلك فإن المرشحين فيهم من لا يصلح إلى أن يسوس قطعا من الغنم فضلا عن أمة ومفاسد الانتخابات كثيرة جدا ولذلك هؤلاء الذين يقولون الانتخابات سمعت أنها من أجل أنهم لا يتركونها للعلمانيين وللديمقراطيين ولغيرهم من الأحزاب الليبرالية والعلمانية نقول لهم ذهبوا ليتغيروا فغيروا والسعيد من وعظ بغيره السعيد من غير به هؤلاء ماذا غير من وصلوا إلى البرلمان في الجزائر وفي السودان وفي الأردن وفي تونس وفي المغرب والآن في مصر وفي ليبيا عندكم ما الذي غيره؟ ما الذي غيرت هذه البرلمانات الانتخابات؟ لم تغير من وضع شيئا ومن وضع شيء تعريف الشورى مادة شاور وأشار إليه باليد أو ما وأشار إليه بالرأي والمشورة الشورى وكذلك المشورة بالضم الشين تقول منه شاورته في الأمر واستشرته بمعنى وفلان خير شير أيصلح المشاورة وشاوره في الأمر مشاورة وشوارا طلب رأيه في تنزيل وشاورهم في الأمر وروي روى ابن مرتين عبد المغيطر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم، ذكره في المعجم الوسيط. قلت قال الشيخ الألباني في الضعيفة رواه ابن وردية يعني أن الحديث ضعيف. وقال تعشان في الأمر قال الطبراني في تفسير المسوب إليه أي إذا أردت أن تعمل عمل مما لم يكن عندك فيه وحي فشاورهم فيه وعمل أبدا بتدبيره مشورتهم، وكان صلى الله عليه وسلم مستغنيا عن مشورته فإنه كان أرشدهم وأكملهم رأيا، ولكن إنما أمره بالمشور لتقتدي به الأمة ليكون فيه تطيب لنفوس المؤمنين ورفع لأقدارهم وتنوعهم. قال مقاتل وقتل كانت مساعدة العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمرنا بصدق المشاورة في الأمر فإنه طيب لأنفسهم وإذا شاوروا عرفوا إكرامه لهم. فالشورى غير الانتخابات، الشورى غير الانتخابات، الفرق بين الشورى والانتخاب. أبدأ بفضائل الشورى ثم آتي على مفاسد الانتخابات. أما مفاسد الانتخابات والفرق بينها ثم كيف يقارن بين ما أمر الله به في كتابه وطبقه رسوله ممتثلا أمر ربه كما امتثله خلفاؤه من بعده ممتثلين قول الله وأمرهم شورى بينهم. فضائل الشورى مأمور بها في الشرع، قال تعالى وشورهم في الأمر، هذا أولا. قال الشيخ السعدي أي الأمور التي تحتاج الاستشارة ونظر فكر، فإن الاستشارة من فوائد المصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. قلت فإن الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشاورة لأصحابه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ممتثل قوله وأمرهم شورى بينهم فيما لا دليل عليه من الوحي على ضوء القواعد الكلية ونص الشرع يعتبر متعبدا لله تعالى بذلك، ومنها أن فيها تطيب لنفوسهم وخاطرهم ورفعا لأقدارهم وتألف على دينهم وإزالة لما يصر في القلوب عند الحوادث. فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من حوادث اطمأنت نفوسهم أحبوه وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع فبدلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته. ومنها أن في الاستشارات تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك زيادة العقول. قلت ومستشار العقلاء اكتسب أحسن العقل، ومستشار العلماء استفاد أحسن الحكم واتسعت مداركه في السياسة الشرعية، ومن ذي من استشار؟ قال أعرابي ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل وكيف ذلك؟ قال لا أفعل شيء حتى أشاورهم. وقيل من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ لم يتم له مطلوب فليس بملوم. فإذا كان الله يقول لرسوله وأكمل الناس عقلا وأبرزهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره. سادسا قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستجر أهل العلم والدين فليس له، من يستجر أهل الدين قد يخطئ خطأ كبيرا، والحاكم إذا لم يستجر أهل العلم والدين في دولته فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه وقد مدح الله المؤمن وأمرهم شورى بينهم. وقال ابن خويز من داد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين. سابعا الشورى تكون فيما لا علم للولاة فيه وفيما أشكل عليهم وعلى الناس من أمور الدين وفي القضاء وفي نزع الخصومات وجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وحمراتها وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الكتاب والوزراء. روى ذلك عن الحسن البصري والضحاك قال ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاور لحاجة منه إلى رأيهم إنما أراد أن يعلمهم ما في المشاور من الفضل ولتقتدي به أمتهم به. وفي قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، ولقد أحسن القائل شاور صديقك في الخفي المشكلي واقبل نصيحة ناصح متفضلي، فالله قد أوصى بذلك نبيه في قوله وشاورهم وتوكلي. ثامنا والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير أمين ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة في أمكنه إن أمكنه، فإذا رشده الله تعالى إلى ما شاء منه عاز ما عليه وأنفذه متوكل عليه. إن هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله نبيه في هذه الآية. تاسعا والشورى مستمرة باقية تكون بين الأمراء والعمراء والخبراء وأهل الاختصاص من وجهاء الأمة، وفيها بيان تواضع الولاة وتعاونها مع العلماء والخبراء وأهل الاختصاص من كل فن، وعدم الاستبداد بالرأي والأخذ بأفضل الرأي المبني على التقوى والورع والعدل ورعاية مصالح الأمة. ورفع الغبن والظلم على الرعية بما في ذلك الضعفاء وذوي الحقوق. مفاسد الانتخابات، الانتخابات مفاسدها ومضرها أكثر من منافعها، بل لا يكون مبالغا من قال لا فائدة فيها، ويكفي أن يكون أن تكون باطلة لأنها مبنية على باطل. ما بني واحد ما بني على فاسد فهو فاسد، فالانتخابات مبنية على فاسد وهو الحكم للأغلبية من الشعب، حتى لو كان من لو كانوا من أفجر وأفسق خلق الله، بل حتى لو كانوا من الكفار الفجار أو يحملون أفكار الكفار وبرامج استوردوها كافرة، يقلدون أعداء من الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين، وكلها مذاهب كفرية هدامة. الانتخابات لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا أطر من السلف، ولم تكن معهودة ولم يكن عليها العمل عند أهل الإسلام من خلفاء الرشيد فمن بعدهم إلى القرن التاسع عشر. الانتخابات تشريع من تشريعات الكفار، وسيلة من وسائلهم، والوسائل تعطى حكم المقاصد، فمقصدهم إبعاد حكم الله في الأرض ليحل محله حكم الطاغوت الديمقراطية. رابعا، الانتخابات فيها إقرار بالكفر وحكم الطاغوت، وقد أمرنا أن نكفر به، فالديمقراطية كفر لا شك فيه، لأنها تقوم على أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وأن الحكم القبيلة معها قوة المال والسلاح. خامسا، الانتخابات فيها إقرار بالحزبية التي ذمها الله تعالى ونهانا عنها، والتي كانت ولا زالت السبب أكبر في تفرق المسلمين، وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب ربنا وأحد نبينا تحذر من التفرق والاختلاف. سادسا، الانتخابات تسبب الخصومة بين المسلمين والولاء والبراء والحب والبغض عليها، حتى بين الإخوة الأشقاء والأخوات في العائلة الواحدة، بل حتى بين الأباء والأبناء، فقد يكون الأب من حزب، الابن من حزب، الأخ من حزب، الزوجة من حزب، الأخت والبنت من حزب، ويحصل بينهم الخصومات والهجر والسب والشتم وربما تقاتل، وهذا واقع، فالديمقراطية تعطي الحق في ذلك. سابعا، الانتخابات من أكبر أسباب التي أبعدت الشريعة الإسلامية عن الحكم، ولا زالت تبعدها في كل الانتخابات، هذه البرلمانات والمجالس وما وجدت هذه البرلمانات والمجالس النيابية إلا من أجل التشريع والتصويت على الاقتراحات والقوانين التي تقدم بها الحزب الفلاني أو المسؤول الفلاني وفي قاعة المناقشات والمحاورات، حيث تعرض هذه القوانين، ممنوع منعا باتا أن تناقش حكما من تلك الأحكام من وجهة شرعية. لقد حصل مرة عندنا في الجزائر مناقشة استيراد الخمر، فتكلم أحد أعضاء حزب إسلامي وقال أن الخمر حرام، فقال له أحد رؤساء الحزب دع الله في المسجد ولا تدخله ها هنا، فإن ترك استيراد الخمر يسبب لنا خسارة كبيرة للاقتصاد. الله أكبر، ولكن هذه القاعة أو حتى الدولة بكاملها ملكه هو، ليس ملك لله تعالى، ولا تدخل تحت حكمه سبحانه. ثم يتبجح ويقول نحن مسلمين من قبل 14 قرن منذ أن دخل الإسلام بلدنا، وهكذا يتبجح دون حياء ولا حشمة، معتديا على سلطان الله في داره وملكه. ثامنا، طلب المسؤولية ودفع الأموال من أجل الحصول عليها، فإن من أراد أن يتصدر القائمة الانتخابية لابد أن يدفع الرشوة، وكذلك يدفعون الأموال ويشترون أصوات الناخبين يرشونهم، فمجرد طلب المسؤولية فيه كراهية أو تحريم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الرشوة المحسوبية والتحايل والتزوير والتحالف حتى من أهل الباطل. المهم يحصل على كثرة الأصوات التي يفوز بها على مقعد ديمقراطي. أما ما يستدل به بعض من يجوز طلبها بناء على أن يوسف نبي الله طلبها، فهذا فيه هذه الشبهة، ورد عليها من وجوه أن يوسف نبي وأنه أن الله مكنه في الأرض وذلك شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يغيره، ونقول لهؤلاء ذهبوا ليتغيروا فتغيروا، وهذه كافية لإبطال مزاعمهم. تاسعا، ترشح غير الأكفاء، فإن الترشح لا يقوم على التقوى والعلم والخبرة والنزهة والأمانة والحفظ من شروط الكفاءة المشترطة في القيادة، وإنما يكون على الوطنية والديمقراطية والحزبية والحرية، وحتى الشهادة العلمية أصبح لا اعتبار لها، ولذلك ترى أنه يترشح لها كل من هب ودب، شيعي صوفي أشعري ليبرالي علماني شيوعي راديكالي اشتراكي بعثي نصراني مسيحي كافر، لا مانع، المهم الوطنية وأن يكون ديمقراطيا، وفيهم لا يصلح التجسس قطعا من الغنم فضلا عن أمة من الناس فضلا عن تقنين وتشريع. عاشرا، ترشيح النساء وطلبهن المسؤولية، وهذا يكفي أيضا لإسقاط هذه. ثم نقول، هل غيرت الانتخابات التي انتجت هذه البرنامات التي من الوضع شيئا أبدا. ولذلك هذه المفاسد كافية لإبطال مزاعم هؤلاء القوم، وأن الانتخابات وسيلة من وسائل الكفار لا يجوز تعاطيها ولا التعامل معها، والعلم عند الله تعالى. هذا باختصار، وأسأل الله سبحانه قبول الاستغفار، إنه ولي ذلك القادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأترك أكتفي بقدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، وأنصرف للصلاة فقد أدنا عندنا صلاة المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.